بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ الإمام شيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال رحمه الله تعالى: غزوة خيبر. ولما قدم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الحديبية مكث 20 يوما أو قريبا منها، ثم خرج إلى خيبر واستخلف على المدينة سباع بن عرفطة رضي الله عنه. وقدم أبو هريرة رضي الله عنه حينئذ المدينة مسلما، فوافى سباعا في صلاة الصبح فسمعه يقرأ: ويل للمطففين، فقال وهو في الصلاة: ويل لأبي فلان له مكيالان، إذا اكتال اكتال بالوافي، وإذا كال كال بالناقص.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه السيرة، سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، هي السنة العملية، وعلى المسلم أن يستفيد منها، فهي لا تقرأ تاريخا أي قصصا انتهت، وإنما هي حية، كلما ورد فيها ينبغي المسلم أن يمتثله وأن يعمل به. سبق لنا في الحديبية على أن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما أراد العمرة ولم يرد قتالا اعترضه كفار قريش وصدوه عن دخول الحرم، وتم الصلح بينهم، والصلح صارت فيه الممادة لعشر سنين، يعني الناس يكف بعضهم عن بعض، ليس فيه حروب ولا قتال، وإنما الناس يأمنون على أنفسهم، يذهبون ويجيون حيث شاءوا. في هذه الفترة التي هي قبل غزوة الفتح الكبرى، الفترة كانت سنتين، ثم نقض قريش العهد، وهذا ما أراده الله عز وجل وقدره. حينما رجع الرسول عليه الصلاة والسلام من غزوة الحديبية وقدم المدينة في آخر السنة السادسة، مكث 20 يوما أو حولها، ثم بعد ذلك خرج إلى خيبر، وهذا بتوجيه الله عز وجل له. في رجوعه أنزل الله عز وجل سورة الفتح: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. ولهذا كان عمر وغيره يسألون الرسول عليه الصلاة والسلام: أفتح هذا؟ يعني يقولون: كيف هذا فتح ونحن صددنا عن الحرم ولم ندخل الحرم؟ فقال: نعم، إنه فتح، ولا شك أنه فتح. ولهذا بين العلماء على أن الناس لما أمنوا في هذه الفترة، ففي خلال السنتين دخل في الإسلام أعداد كبيرة جدا، أكثر مما دخل في الإسلام قبل ذلك. ولهذا يدلل الزهري وغيره من العلماء، علماء السيرة، يقول: مما يدل على ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما ذهب في غزوة الحديبية كان الذين معه 1400 من المسلمين، والذين هم بايعوا تحت الشجرة، ثم لما جت غزوة الفتح الذين كانوا معه 10,000، الجيش الذي كان معه 10,000. فهذا يبين على أن في هذه الفترة أسلم العدد الكبير، وتبين بذلك أنه فتح من الله عز وجل. في هذه السنة السابعة في أولها، حينما جاءت هذه الغزوة، يقول المؤلف هنا: ولما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديبية مكث 20 يوما أو قريبا منها، ثم خرج إلى خيبر واستخلف على المدينة سباع بن عرفطة. وفي صحيح البخاري روايات فيها أنه استخلف نميلة بن عبد الله الليثي، وفي البخاري أيضا ورد ذكر الاثنين معا، سباع وكذلك نميلة. وهذه اختلافات ترد في السيرة، ومردها إلى الرواة الذين يرون هذه القصص التي حدثت، وهي لا تؤثر في الموضوع، سواء كان الأمير فلان أو فلان فهذا لا يضر. ثم أبو هريرة قدم في هذه السنة، وهي التي سيأتينا فيها أن كذلك جعفر قدم من الحبشة. أبو هريرة أسلم في هذه السنة، فلما قدم المدينة والرسول قد ذهب إلى خيبر، لم يدرك الرسول في المدينة، فلما كان يصلي خلف هذا الإمام قرأ بهذه السورة، في رواية قرأ بسورة الكهف ثم قرأ بسورة ويل للمطففين. هذا يبين لنا على أن القرآن نزل بلغة العرب وهم يفهمون معناه ويفهمون ما يدل عليه. ماذا قال أبو هريرة لما سمع هذه السورة يقرأ بها؟ يقول ويل للمطففين. المطففون يعلم ويعرف عن المطففين في المكيال، ولهذا قال ويل لأبي فلان إنه كان له مكيالان، إذا أراد أن يكيل للناس كان لهم بالناقص، وإذا أراد أن يكتال منهم أخذ بالوافي. والله عز وجل يقول في هذه السورة ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، يعني إذا باعوا على الناس نقصوا المكيال والميزان، وإذا أخذوا لأنفسهم وفوا ذلك. أبو هريرة عرف هذا، وهذا يبين على أن القرآن نزل بلغة العرب ويفهمون معناه ويفهمون ما دل عليه. نعم اقرأ.
قال رحمه الله تعالى: وقال سلمة بن الأكوع: خرجنا إلى خيبر فقال رجل لعامر بن الأكوع: ألا تسمعنا من هنياتك؟ فنزل يحدو ويقول: اللهم لولا أنت ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا، وثبت الأقدام إن لاقينا، إنا إذا صيح بنا أتينا، وبالصياح عولوا علينا، وإن أرادوا فتنة أبينا.
هذا الرجل شاعر معروف، والرسول عليه الصلاة والسلام أشار أو طلب منه ذلك، وكانوا حينما يسافرون الإبل عندما تعيا يعني تتعب ويصير فيها خمول يقول للحادي أنزل واعمل هذا، فلما نزل يحدوها هي تنشط وتتحرك. الآن سمعنا كلامه كله في التوحيد، هذا الرجل في التوحيد يتكلم بهذه الأبيات: اللهم لولا أنت ما اهتدينا. الله عز وجل يهدي من يشاء ويضل من يشاء، فالهداية بيده وليست بيد أحد. ثم يقول: ولا تصدقنا ولا صلينا، يعني لولا أن الله عز وجل هو الذي دلنا على ذلك وأرشدنا إليه وعلمنا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ما حدثت منا هذه الأعمال، أعمال الخير، لا الصدقة ولا الصلاة. الصلاة كما نعرف على أنها عمود الإسلام، وأنه لا يقوم إسلام المرء إلا بالصلاة، ورسول عليه الصلاة والسلام يقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فينبغي للمسلم أن يحافظ على هذه الصلاة حيث ينادى بها، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: إنها من سنن الهدي، ولو تركتم هدي نبيكم لضللتم. كثير من الناس في كتب الفقه يعني يقولون صلاة الجماعة سنة مؤكدة، سنة السنة يفهم منها السامع على أنه إن عملها أثيب عليها، وإن تركها لا يعاقب، لكن صلاة الجماعة ليست سنة من هذا الباب على أنه إن فعلها يثاب وإن تركها لا يعاقب، وهي لا تدخل في هذا الباب. ولهذا قال عبد الله بن مسعود: إنها من سنن الهدي. ثم يقول: ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. من ترك سنة النبي عليه الصلاة والسلام سيضل. فصلاة الجماعة واجب على كل مستطيع، كل من يسمع الندى يجب عليه أن يجيب. ولذلك لما جاء الرجل الكفيف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: إني أعمى وليس لي قائد يقودني، وبيني وبين المسجد حفر قد يسقط فيها، هذا عذر واضح، أعمى وليس له قائد يقوده وليست الطريق ميسرة إلى المسجد، فأذن له في أول الأمر. لكن لما ولى دعاه قال: هل تسمع الندى؟ قال: نعم. قال: أجب لا أجد لك عذرا، أجب لا أجد لك عذرا. فصلاة الجماعة واجبة وما بنيت المساجد إلا من أجلها، وإلا لو كانت به واجبة الواحد يصلي حيث يشاء وكيف يشاء ما في حاجة لبناء هذه المساجد. ورسول عليه الصلاة والسلام حينما وصل المدينة في هجرته عليه الصلاة والسلام أول عمل بدأ به بناء المسجد، أول عمل من أعماله بدأ به بناء المسجد، والمسجد يجتمع فيه الناس يتعلمون فيه بعضهم من بعض ويساعد بعضهم بعض. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام كان من هديه على أنه إذا تخلف أحد عن صلاة الجماعة يسأل عنه، يعني يمكن يترك يوم أو يومين ثم يسأل، يعني يفتقد أين فلان، فإن كان مريضا قال نذهب إليه نعوده، وإن كان مسافرا عرف أنه مسافر. ولهذا تخلف أحد الصحابة حينما نزلت سورة الحجرات: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وكذلك نقول الصحابة فهموا ما جاء في كتاب الله، هذا الرجل فهم أن رفع الصوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبط العمل، فهو جلس يبكي في بيته، فلما سأل الرسول عليه الصلاة والسلام عنه أين فلان قيس بن شماس قالوا إنه في البيت جلس يبكي ويقول حبط عمله. قال وما ذاك؟ قالوا يقول إن صوته مرتفع، يعني بطبيعته إذا تكلم صوته مرتفع، ونزلت هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ومعنى ذلك أن صوته مرتفع على صوتك ويقول حبط عمله. فقال عليه الصلاة والسلام بل هو من أهل الجنة، لأنه ما كان يرفع ذلك متعمدا وإنما هذه طبيعته صوته هكذا. فالشاهد من هذا على أن الرسول عليه الصلاة والسلام حث على صلاة الجماعة، أولا الرغبة فيها للأجر العظيم فيها، ثم بين أن من تخلف عنها لا يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، وهم على أن يحرق على المتخلفين عن صلاة الجماعة بيوتهم لولا ما فيها من النساء والذرية، لأن صلاة الجماعة لا تجب على النساء ولا على الأطفال، الأطفال غير مكلفين والنساء ما تجب عليهم صلاة الجماعة. إذن ما هم بأن يحرق على هؤلاء بيوتهم إلا على أمر واجب، لأنه يقول لقد هممت أن آمر رجلا فيؤم الناس، ثم آمر جماعة يأتون بحزم من الحطب، ثم أخالف إلى جماعة لا يشهدون الجماعة فأحرك عليهم بيوتهم لولا ما فيها من النساء والذرية. فأنا أنبه طلاب العلم وأكرر هذا دائما على أنهم إذا وجدوا في كتب الفقه أو في كتب الأصول ما يقال عنه العمل الفلاني سنة، والسنة المعروف على أنه من عملها أثيب عليها ومن تركها لا يعاقب، فهذه لا تنطبق على صلاة الجماعة، بل صلاة الجماعة واجبة، ومن قال أنها سنة فهي سنة مؤكدة بمعنى أنها لا ينبغي الإنسان أن يتخلف عنها، ومن تخلف عنها فذلك جزاؤه. هو يقول هذا الرجل: ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزل سكينة علينا. السكينة التي ينزلها الله عز وجل على المجاهدين معناه فيها التثبيت لهم، تثبيت لهم للقاء، للقاء العدو. وثبت الأقدام إن لاقينا، يثبت الأقدام إن لاقينا عدونا. ولذلك جاء في سورة الأنفال أن الله عز وجل أنزل المطر تلك الليلة وفيه وليثبت به الأقدام، وفيه ليثبت به الأقدام حتى ما يكون هناك الرمل الكثير حتى الإنسان ما يثبت قدمه. والجهاد كما نعرف بأي شيء يكون مبارزة بالسيوف، مبارزة في الأرض إما على فرسه والذي ما عنده فرس على قدميه، فيسأل الثبات أي ثبات الأقدام عند ملاقاة الأعداء. قال: إن إذا صيح بنا أتينا، يعني إذا دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم للجهاد لبينا تلك الدعوة. ثم قال: وإن أرادوا فتنة أبينا. الفتنة المقصود بها هنا الشرك، وإن أرادوا فتنة والله عز وجل قال في كتابه وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، فالفتنة المقصود بها الشرك، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. نعم، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام،
فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم من هذا السائق؟ قالوا عامر بن الأكوع. قال رحمه الله فقال رجل من القوم وجبت يا رسول الله لولا متعتنا به. قال فأتينا خيبر فحاصرناهم حتى أصابتنا مخمصة شديدة، فلما تصافوا خرج مرحب يخطر بسيفه ويقول قد علمت خيبر أني مرحب شاك السلاح بطل مجرب، إذا الحروب أقبلت تلهب. فنزل إليه عامر وهو يقول قد علمت خيبر أني عامر شاك السلاح بطل مغامر. فاختلف ضربتين فوقع سيف مرحب في ترس عامر فعضه، فذهب عامر يسفل له وكان سيفه قصيرا، فرجع إليه سيفه فأصاب ركبته فمات. قال سلمة فقلت للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم زعموا أن عامرا حبط عمله، فقال كذب من قال ذلك، إن له أجرين وجمع بين إصبعيه، إنه لجاهد مجاهد، قل عربي مشى بها مثله.
هذه العبارة التي يقولها الرسول عليه الصلاة والسلام من هذا السائق، سمعنا على أن العادة عند العرب إذا كسلت الإبل في مسيرها في المشي يأتون أو يطلبون من السائق الحادي هذا يسمونه أن ينزل ويقول مثل هذا القول حتى أنها تتحرك وتنشط. فلما قال رسول عليه الصلاة والسلام من هذا السائق، لأنه يسوق الإبل بكلامه هذا والناس يعني كلهم ينشطون في مشيهم وفي سفرهم، قالوا عامر بن الأكوع. قال رحمه الله، قال رجل في صحيح البخاري أنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال ذلك القول. الرسول عليه الصلاة والسلام إذا قال مثل هذه الكلمة معنى ذلك أنها تدل على استشهاد هذا الرجل، ولهذا قال عمر الخطاب عليه رضي الله عنه لو متعتنا به، لو متعتنا به، يعني أن كلمة الرسول عليه الصلاة والسلام هذه تدل على أنه سيقتل ويستشهد في سبيل الله. فذكر الآن في القصة على أنه مرحب الذي هو رئيسهم أو ملكهم يعني من اليهود، وهو من الأبطال من الشجعان المعروفين، وذكر أن المبارزة بينه وبين عامر، هذا وارد في صحيح البخاري. وكذلك في صحيح البخاري رواية على أن الذي صار بينهم مبارزة وبين مرحب هو علي بن أبي طالب. وفي مسند الإمام أحمد أنه محمد بن مسلمة، هذه الروايات كلها وردت في هذا الموضوع. هنا قال فاختلفنا بثين فوقع سيف مرحب في ترس عامر. في صحيح البخاري قال تصاف الناس، فلما تصاف الناس كان سيف عامر قصيرا فتناول به ساق يهودي ليضربه، فرجع ذباب سيفه فأصاب عين ركبة عامر فمات منه. لما تقابل وحدث ما حدث بينهما، عامر سيفه كان قصيرا سواء كان هو مع مرحب أو تناول به رجل يهودي آخر، السيف رجع على ركبته لأنه قصير كان يتناول به رجل ذلك الرجل، فنزل على ركبته فأصاب الذباب يعني رأس السيف أصاب عين ركبته فانقطع المكحل يعني انقطع عرق فمات منه. هذا سلمة عامر الأكوع عمه، فكان الناس يتحدثون ويقولون أن عامر حبط عمله. لماذا؟ لأنه قتل نفسه. وينبغي لنا أن نفهم على أن الصحابة كانوا يفهمون ذلك أن من قتل نفسه وهو في النار، من قتل نفسه وهو في النار. فلما أشاع هذا الكلام جاء يعني سلمة يقول للرسول عليه الصلاة والسلام أن الناس يقولون كذا وكذا وأن عامر بن الأكوع حبط عمله، قال بل هو شهيد وله أجران، فشهد له بذلك لأنه ما أراد أن يقتل نفسه عمدا مثل المجانين اللي عندنا في هذا الزمن الآن يعمل له حزام ويروح يفجر نفسه ويفجر الآخرين. والرسول عليه الصلاة والسلام قد أخبر أن من قتل نفسه بحديدة فهو يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم، من رمى نفسه من شاهق فهو في نار جهنم. هذا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، ما قال الحور العين يعني يستقبلون هؤلاء القتلة، ما قال هذا أبدا، وإنما وعدهم جهنم. الصحابة الآن فهموا أن من قتل نفسه هذا مصيره وأن عمله أحبط، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لهم لا، ما هو هذا الشخص الذي ينطبق عليه هذا العمل، هذا شهيد لأنه يقاتل في سبيل الله، وكان بينه وبين عدوه المضاربة بالسيوف فرجع سيفه عليه، ليس قصدا أنه قتل نفسه، لم يقصد هذا. قال سلمة: فقلت للنبي صلى الله عليه وسلم: زعموا أن عاملا حبط عمله، فقال: كذب من قال ذلك، إن له أجرين، وجمع بين إصبعيه: إنه لجاهد مجاهد، قل عربي مشى بها مثله، يعني قل واحد من هؤلاء عمل مثل ما عمل هذا الرجل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولما دنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من خيبر قال: قفوا، فوقف الجيش، فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اللهم رب السماوات السبع وما أضلل، ورب الأراضين السبع وما أقلل، ورب الشياطين وما أضلل، ورب الرياح وما أذرين، فإنا نسألك خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما فيها، ونعوذ بك من شر هذه القرية وشر أهلها وشر ما فيها، أقدموا بسم الله.
هذا الحديث في النسائي وكذلك أيضا في الصحيح. الرسول عليه الصلاة والسلام يعول على الدعاء كثيرا ويدعو ربه ويتضرع إليه، ولهذا لما كانوا في غزوة بدر وعملوا له ذلك العريش الذي يجلس فيه وعنده أبا بكر ومن معه، الرسول عليه الصلاة والسلام قام يناشد ربه ويلح في الدعاء ويرفع يديه حتى سقط رداءه عن ظهره، وكان أبو بكر يعيد الرداء عليه ويقول: لقد ألححت على ربك فإنه منجز ما وعدك. فالرسول عليه الصلاة والسلام عادته لا يترك الدعاء، وعلمنا الدعاء في جميع الأوقات، والله عز وجل قال في كتابه: يذكر الله ذكرا كثيرا. فمن يذكر الله دائما الله عز وجل يفتح له أبواب الخير ويبعد عنه أبواب الشر، يبعد عنه الشياطين. وبذكر الله تطمئن القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فينبغي الإنسان أن يكثر من ذكر الله دائما، ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: أيعجز أحدكم أن يكسب في اليوم 1000 حسنة؟ في اليوم 1000 حسنة، 1000 هي قليلة. فالصحابة استغربوا قالوا: من يستطيع يكسب في اليوم 1000 حسنة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: يسبح 100 تسبيحة، والتسبيحة بحسنة، والحسنة بعشر أمثالها. 100 تسبيحة بكم تكون؟ 1000. هذه 100 تسبيحة أنت إذا أقام الصلاة وأنت هنا وأردت للمحراب يعني تتقدم إلى الإمام وتسبح تصل هناك قد أكملت هذا. فنحن نضيع أشياء كثيرة جدا، والإنسان ينبغي أن يحرص على جميع أوقاته، وأن يكون لسانك رطبا من ذكر الله، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما سأله السائل قال له: أوصني، قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. والرسول في المجلس كما قال الصحابة كنا نعد له أكثر من 100 مرة، يعني يستغفر الله ويتوب إليه في 100 في المجلس أكثر من 100 مرة. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ولكنه يعمل مثل ذلك العمل. فينبغي المسلم ألا يترك ذكر الله دائما. وأعظم ذكر تلاوة القرآن، أعظم ذكر تلاوة القرآن. فالقرآن أخبر رسول عليه الصلاة والسلام أن بكل حرف منه حسنة، ثم قال: لا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف. طيب، فإذا كان هذه الأحرف الثلاثة كل حرف بحسنة، فكم الأحرف الموجودة في كتاب الله عز وجل، وكم يتحصل القارئ على أجر تلاوته إذا كان يتلو كتاب الله عز وجل. فينبغي للإنسان أن لا يضيع مثل هذه الفرص. ولهذا قال الصحابة رضوان الله عليهم قبل أن يقول الرسول هذا القول، قال أو قالوا للرسول سبقنا أو سبق أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي وتصدقون بفضول أموالهم. أهل الدثور، الدثار معناه عندك إزار وعندك رداء. الرداء هذا زائد، يعني حتى لو ما كان عندك هذا الرداء أنت مستور بحمد الله، يعني صلاتك ماشية وأنت مستور، لكن الرداء هذا شيء زائد. فهم يقولون الفقراء سبقنا أهل الدثور بالأجور، يعني عندهم ما يكفي أسرهم وعندهم زيادة، لكن احنا ما عندنا. الفقير مسكين يبحث عن ما يكفيه ويكفي أسرته، ليس عنده زيادة يتصدق بها. فقالوا هذا القول للرسول سبقنا أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي مثلنا ويتصدقون بفضول أموالهم. الفضول معناه الشيء الزائد الذي هم في غنى عنه فيتصدقون. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال لهم أن أعلمكم شيئا لا يسبقكم أحد إلا أن يعمل مثل ما عملتم. علمنا هذا التسبيح بعد الصلاة، تسبحون 33، تكبرون 33، تحمدون الله 33، ثم تكملوا 100 بلا إله إلا الله. فهم مساكين يعني بعد الصلاة قاموا يعملون ذلك العمل الذي وصف به الرسول عليه الصلاة والسلام. ولكن التجار في ذاك الوقت كانوا يصلون جماعة، ما كانوا يردون الستارة على الباب ويدخلون داخل يخطفون من الجماعة اللي يقولون الصلاة صلاة، كما تشاهدون وتعرفون هذا. كانوا يصلون في الجماعة، فسمعوا هؤلاء يقولون هذا القول فقالوا مثل ما قالوا، لأن الله قال في كتابه عن أهل التجارة رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. هذا مدح لهؤلاء بهذه الصفة، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة، فهم يذكرون الله دائما. ثم إذا قال المؤذن حي على الصلاة خلاص تركوا العمل وجاءوا للصلاة. حينما سمع الأغنياء ما يقوله الفقراء سبحوا مثلهم، فشكوا على الرسول عليه الصلاة والسلام، قالوا إخواننا قالوا مثل ما قلنا. وبقيت التيارة الزائدة باقية معهم، يعني صاروا يقولوا مثل قولنا، وفضول الأموال الموجودة عندهم يتصدقون بها. الرسول عليه الصلاة والسلام قال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. الشاهد من هذا على أن الإنسان ما يقول أنا ما عندي مال أتصدق به، عنده مال يتصدق به. لسانك الله عز وجل أعطاك هذا اللسان، اذكر الله به ذكرا كثيرا، التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل، هذه كلها بحسنات تسجل لك في صحيفتك، تلاوة القرآن تسجل لك في صحيفتك. فربما الفقير يسبق الغني إذا واظب على هذا الذكر وعلى كتاب الله عز وجل، والغني ربما يكون مشغول، وإن كان يأتي يصلي جماعة قد يكون مشغول بتجارته، لكن أنت ما عندك شغل، ما عندك. ولهذا قال أبو هريرة رضي الله عنه حينما قال عنه الناس أنه أكثر من الحديث، قالوا في ذاك الوقت، قال إن إخواني من الأنصار أشغلتهم البساتين، عندهم زراعة، وكذلك إخواني من المهاجرين أشغلهم الصفق في الأسواق، عندهم تجارة، وأنا رجل مسكين يعني ما عندي إلا بطني بغص، يعني الذي أحصله الذي يكفيني، وجالس عند الرسول دائما، يعني في الليل والنهار مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو ليس معنى ذلك أنهم هم قصروا، لكنهم كانوا مشغولين بهذه الأعمال، وأعمالهم هذه يستعينون بها في طاعة الله. فأبو هريرة رضي الله عنه كان بهذه الصورة، ومعنى ذلك أنه أصبح أكثر الصحابة حديثا، يعني مع أنه أسلم في كما سمعنا هنا في العام السابع من الهجرة، والذين أسلموا قبله هو أكثر منهم حديثا لملازمته لرسوله صلى الله عليه وسلم. وقال بهذا التعبير، يعني احنا الآن نتكلم على الغني وعلى الفقير، فقال أنا ما عندي شغل، لا عندي تجارة ولا عندي زراعة، كل عملي ملء بطني ثم أقف عند الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم الرسول دعا له دعوة، يعني حينما طلب منه قال لي يمد ثوبه، فمده ودعا له الله، دعا له الرسول عليه الصلاة والسلام ألا ينسى شيئا مما سمعه من الرسول عليه الصلاة والسلام، فلفه إلى صدره، فكان إذا سمع شيئا لا ينساه، غيره ينسى وهو يحفظ. فالشاهد من هذا على أن الفقير لا يقول يحقر نفسه ويقول أنا من أين أعمل، الناس أغنياء يتصدقون أنا ما عندي. عندك ربنا أعطاك مثل ما أعطى الغني هذا المال، أعطاه لسان وأعطاه عقل، وأنت كذلك أعطاك اللسان والعقل والسنة بين أيدينا. فعلى المسلم أن يحرص على مثل هذه الأشياء حتى يستفيد منها في حياته، والإنسان إذا مات يندم كما جاء في الآثار الصحيحة وكذلك في كتاب الله عز وجل. كل الناس يندمون، العابد وغير العابد. العابد يندم لأنه ما أكثر من العباد، والذي قصر يندم على تقصيره، لأنه كلما أكثر في هذه العبادة نال الأجر العظيم. فينبغي للمسلم أن يحرص على مثل هذه الأشياء. نحن نذكر بها وهي في سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام، والسيرة كما قلنا هي السنة العملية. الرسول عليه الصلاة والسلام لما دنا من خيبر طلب من أصحابه أن يقفوا، وتوجه ودعا بهذا الدعاء، والله عز وجل يستجيب دعاءه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قريبا من 20 ليلة، وكانت أرضا وخمة شديدة الحر، فجهد المسلمون جهدا شديدا، فقام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيهم فوعظهم وحضهم على الجهاد، وكان فيهم عبد أسود، فقال: يا رسول الله، إني رجل أسود اللون، قبيح الوجه، منتن الريح، لا مال لي، فإذا قتلت هؤلاء حتى أقتل أدخل الجنة؟ قال: نعم. فتقدم فقاتل حتى قتل، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما رآه: لقد أحسن الله وجهك وطيب ريحك وكثر مالك. وقال: لقد رأيت زوجتيه من الحور العين تتنازعان جبة عليه وتدخلان فيما بين جلده وجبته.
لأنه ما قتل نفسه، وإنما جاهد الكفار والمشركين. فالرسول عليه الصلاة والسلام حاصر خيبر هذه الفترة، والحصار تعرفونه، يعني يحاصرون هذا المكان من جميع الجهات حتى لا يدخل عليهم شيء، لا يدخل عليهم لا طعام ولا يدخل عليهم ما ولا يعمل ما يدخل عليهم شيء حتى يستسلمون. فهذه الفترة حاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما طال الوقت يعني دعاهم للجهاد. في أحاديث الصحيح أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله يفتح على يديه. نسمع على هذا الحديث في الصحيحين، صحيح البخاري ومسلم. يقول: غدا سأعطي الراية التي يأخذها القائد قائد الجيش رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله. فبات الناس يدوكون تلك الليلة: من هذا الرجل الذي سيعطى؟ ما حرصهم على أي شيء، حرصهم على هذه الصفة التي سمعوها من الرسول عليه الصلاة والسلام، أن هذا الرجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. ما يريدون مثلا الفخر ويشكون هو القائد وكذا، ما يقصدون هذا، يقصدون هذه الخاصية التي وردت عن الرسول عليه الصلاة والسلام. فلما أصبحوا اجتمعوا كلهم إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، كل واحد يعني يتمنى أن يكون هو. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ما تطاولت إمارة إلا يومئذ. يقول: ما كنت أطلب الإمارة ولا أبحث عنها، لكن تلك القضية يعني تطاولت وأردتها، وكنت أظهر نفسي حتى يراني الرسول. يعني بين المجتمعين الموجودين يعني كأنه يذكر بنفسه، يقول يرفع نفسه حتى يراه الرسول يشاهده. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: أين علي بن أبي طالب؟ فقالوا: إنه أرمد. تعرفون الرمد، يعني مصاب بمرض في عينيه. فطلب حضوره فجاءوا به وقاد إليه عليه الصلاة والسلام، فبصق في عينيه فبرئت كأن لم يكن بها وجع، وهذا من معجزات المصطفى صلى الله عليه وسلم. ثم أعطاه الراية وقال له: انفذ على رسلك ولا تلتفت. ننظر ماذا عمل علي بن أبي طالب. لم يسأل الرسول، أخذ الراية ومشى مسافة ولم يلتفت إليه، بل تكلم وهو متجه فقال: على ما أقاتلهم يا رسول الله؟ يعني نشوف إلى أي حد امتثال الصحابة رضوان الله عليهم لما يقوله الرسول عليه الصلاة والسلام. قال له انفذ إليهم ولا تلتفت. هو ما شاء لكن ما يدري ماذا يصنع معهم. لو كان غيرهم يمكن يلتفت ويرجع يقول ماذا أصنع معهم. لكن قال يا رسول الله ماذا على ماذا أقاتلهم؟ قال ذلك القول وهو متجه إليهم. فقال لهم يقاتلهم على لا إله إلا الله. فإذا أسلموا ودخلوا في الإسلام كان لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين. ولهذا قال لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. هذه من مناقب علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وينبغي للمسلم أن يعلم على أن أهل السنة والجماعة يقدرون أهل البيت ويعرفون لهم حقوقهم ويذكرون مناقبهم. وهذه من مناقب علي بن أبي طالب. منقبته الأولى التي هي من المناقب العظيمة أيضا كونه بات على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الهجرة. يعني بات على هذا الفراش وهو يعلم على أن الكفار يترصدون له لأنهم كانوا عزموا على قتل الرسول عليه الصلاة والسلام. نعيد الكلام في نذكر بمثل ذلك. يعني عرفنا في قصية الهجرة لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يعني أذن له أو أذن لأصحابه أن يهاجروا. هاجروا عدد الحبشة وسيأتي ذكرهم هنا أيضا. وهاجر عدد منهم إلى المدينة بعدما أصبحت المدينة دار إسلام، بعدما ذهب الأنصار وصارت البيعة في العقبة ثم صاروا يتتابعون. الرسول ينتظر الإذن، لا يمكن أن يهاجر إلا بإذن من الله عز وجل، ولم يأتي الإذن. فلما أذن له أي لأبي بكر رضي الله عنه كانت عنده ودائع للناس. والإذن كان بعدما أجمع الكفار جميعا واجتمعوا في دار الندوة وقالوا إن دين محمد قد ظهر ومشكلة كبيرة، فماذا نصنع؟ فتشاوروا ماذا يصنعون به. وحضرهم إبليس، حضر ذلك الاجتماع، وأبو جهل ما زال معهم في تلك الفترة. فكان كل واحد منهم يقول نعمل كذا، منهم من يقول نسجنه حتى ما عاد حد يتصل به، ومنهم من يقول نطرده نخرجه خلاص، ومنهم من يقول نقتله في الأخير. لأنه كلما ذكروا رأيا من هذه الآراء قال هذا الشيطان الذي حضر بتلك الصورة، وأنه لما حضر قالوا من أنت؟ ما يعرفونه، يعني رجل غريب عليهم جاء ما هو منهم. فقال سمعت بذلك الأمر الذي يهمكم، فقلت لعلي أحضر معكم حتى لا تعدموا مني رأيا، يمكن يعني أشير عليكم بشيء. قالوا خلاص تفضل. فكلما قال واحد قولا قال هذا ما يصلح، السجن قال سيدخل أصحابه ويخرجوه. طيب النفي يعني يطردوه، كما تعرفون النفي معنى النفي الطرد عليه. قال هذا رجل عنده لسان فسيجتمعون عليه الناس وسيجمع له جيش وسيأتيكم، هذا ما ينفع. قال أبو جهل فرعون هذه الأمة أرى رأيا لم تقوا عليه. قالوا ما هو؟ قال نأخذ عددا من الشباب من كل فخذ، يعني الفخوذ الموجودة، فخوذ تعرفونها القبيلة والفخذ، نأخذ من كل واحد شابا من كل فخذ شابا قويا جلدا ونعطيه صيفا صارما، ثم يجتمعون كلهم على باب بيته فيضربونها ضربة رجل واحد فيتفرق دمه في بني هاشم، ما يستطيعون أن يقاتلوا الناس كلهم، يعني هم بيت واحد ما يقاتلوا العالم كله ما يستطيعون. قال الشيطان هذا هو الرأي. على هذا اجتمعوا على هذا الأساس وجاءوا إلى بيت الرسول عليه الصلاة والسلام في الليل وهو نائم على فراشه. الله عز وجل أخبره أوحى إليه، والله يقول في كتابه وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك يعني يسجنوك أو يقتلوك أو يخرجوك ينفوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. الرسول عليه الصلاة والسلام جاءه الإذن بالهجرة، وكان أبو بكر رضي الله عنه يطلب منه المرافقة في هذه الهجرة إذا جاءت. لما جاءه الخبر من الله عز وجل وأذن له بالهجرة عنده ودائع للناس، ولهذا كان يدعى بالأمين، يعني كل واحد عنده شيء ثمين من الأشياء الثمينة يخاف عليها يأتي بها عنده لأنه لا يخونها ويلقبونه بالأمين. مثل الآن الناس عندهم أموال يخافون عليها يروحون بها البنك يأمنوها حتى لا يأتونها السراق. فالرسول عليه الصلاة والسلام كان هو الأمين، كل ما عندهم من الأشياء الثمينة يخافون عليها يأتون بها إليه. فهو خلف علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأمره أن يؤدي الودائع إلى أهلها، يعني يرد الأمانات إلى أهلها جميعا ثم بعد ذلك يلحق. ماذا صنع؟ أمره أن ينام على فراشه ويعرف على أن النجاة مضمونة له، فبات على فراشه واللحاف الرسول عليه الصلاة والسلام مدوا عليه وتمدد على السرير، والجماعة يراقبون الفتحات يشوفون الرسول ما زال داخلا في داخل البيت ينتظرون خروجه حتى ينفذون. الله عز وجل أعماهم فخرج من عندهم ولم يشاهده أحد، ثم ذهب وذهب إلى أبي بكر بعدما رتب معه الرحلة، تلك الرحلة الميمونة التي هي رحلة الهجرة. فالشاهد من هذا على أن الرسول عليه الصلاة والسلام أدى الأمانات إلى أهلها ولم ينقص منها شيئا وكلف ذلك الرجل. نحن نتحدث في يعني مناقب علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فهذه أعظم منقبة له لأنه بات على هذا الفراش وهو ينتظر هؤلاء الذين يتربصون به ليقتلوا. أهل السنة والجماعة يكرمون علي بن أبي طالب ويذكرون مناقبه ويذكرونها في كتبهم المؤلفة، ولا فرق عندهم بين فلان وفلان. صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام كلهم أهل السنة والجماعة يكرمونهم ويعطون أهل البيت ما يستحقونه لوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم. في طوائف مخذولة تدعي على أن أهل السنة والجماعة يكرهون أهل البيت، يكرهون علي بن أبي طالب وذريته، هذا كله كذب وافتراء. هذه من أعظم مناقبه وهذه مذكورة في كتبهم، وهم يكرمونهم ويكرمون أهل البيت ولا زالوا هذه عقيدتهم إلى قيام الساعة. المؤمنون الذين يعرفون الحق يؤمنون بما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبوصية الرسول عليه الصلاة والسلام بأهل بيته، فنحن نحترمهم ونقدرهم لما وصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك. وأما الطوائف التي تدعي هذه الدعوة فنعلم على أن الصحابة رضوان الله عليهم جميعا كلهم أجمعوا ومنهم علي بن أبي طالب على تقديم أبي بكر، فأبو بكر هو أفضل الصحابة، ثم بعده في الفضل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم عثمان بن عفان، ثم علي بن أبي طالب كما جاء في ترتيب الخلافة. هذا شيء لا يخالف فيه أحد، أهل السنة يعلمون ذلك والصحابة رضوان الله عليهم تلك عقيدتهم وذلك عملهم، لم يخالف ما أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام. ومن ادعى على أن هناك وصية من الرسول عليه الصلاة والسلام لعلي بن أبي طالب وأن الصحابة خالفوا ما أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم وبايعوا أبا بكر، هذا كلام كله فيه افتراء وكلام كذب لا قيمة له، وهو كلام من اليهود بن عبد الله بن سبأ الذي دخل في الإسلام من أجل أن يهدم الإسلام، لأن تخطيط اليهود من ذاك التاريخ ومستمر إلى قيام الساعة. هم أهل الفساد كما قال الله عز وجل، كلما أوقدوا النار للحرب أطفأ الله ويسعون في الأرض فسادا، فهذه الفكرة منهم. لا يمكن أن يكون الصحابة خالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما خالفوه في قليل ولا كثير. وسمعنا علي بن أبي طالب لما أمر ما التفت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، بل وقف ويتكلم معه ويطلب من الرسول ماذا أصنع. وهكذا الصحابة جميعا أجمعوا على خلافة أبي بكر وبايعه الأنصار والمهاجرون جميعا، وهكذا كانت الخلافة ولم يكن هناك خلاف بين علي بن أبي طالب وبين الصحابة رضوان الله عليهم، خاصة عمر بن الخطاب. كيف يزوج علي بن أبي طالب بنته أم كلثوم وهو عدو له؟ هل يمكن هذا؟ هذا لا يمكن. فعلي بن أبي طالب رضي الله عنه زوج عمر بن الخطاب، طلب منه ابنته فزوجه إياها. ما يمكن إنسان أن يزوج يعني إنسان وهو عدو له وهو يكرهه، هذا يعني شيء غير معقول. كذلك دعاوى كاذبة كلها افتراء وكذب على أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كسر ضلع فاطمة رضي الله عنها. هم الآن ما يلتفتون لأنه الكلام كله كذب، ولا يلتفتون ماذا يترتب عليه. علي بن أبي طالب من أشجع الناس، وهكذا يذكروه في كتبه من أشجع الناس كذلك. فمن يرضى لشخص يأتي يعمل بزوجته ذلك العمل، يأتي يكسر ضلعها وهو واقف ولا يقدر يمنع عنها؟ معنى ذلك أنهم ادعوا على أنه جبان، ولهذا ما يستطيع يدفع حتى عن زوجته. والناس يعني أقل الناس يدافع عن زوجته، لا يمكن أن يسطى عليها وأن تنال. ولكن الكلام كله كذب، كله كذب وافتراء من الذين يريدون الطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال مالك وغيره من العلماء أن هؤلاء أرادوا الطعن في الرسول فلم يتمكنوا، لأن الناس ما يقبلوا منهم، فطعنوا في أصحابه حتى يقال عنه لو كان رجل صالح لكان أصحابه صالحون، ولكنه رجل سوء فصار أصحابه بهذه الصورة. هكذا يقول العلماء عن هؤلاء. فينبغي للمسلم أن يكون على بينة من دينه ومن عقيدته، ويحترم الصحابة رضوان الله عليهم، ويعلم أنهم لم يرتدوا، لأنهم يقولون أنهم ارتدوا كلهم إلا سبعة، يعني الذين حضروا في حجة الوداع 100,000 و12,000، معنى هذا عندهم كلهم ارتدوا ولم يبقى إلا سبعة من الصحابة وسموهم. طيب السبعة هذه الأحاديث والسنن والشريعة الإسلامية بكاملها من أولها لآخرها، من الذي نقلها؟ نقل هؤلاء السبعة؟ هذا معلوم من الدين بالضرورة أنه كلام كذب وافتراء. فالصحابة رضوان الله عليهم لم يرتدوا، بل بقوا على دينهم حتى لاقوا ربهم، ولذلك وعدهم الله جميعا بالجنة كلهم. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. والحسنى هي الجنة. كيف يدخلون الجنة وهم كفار؟ والله عز وجل قد حرم الجنة على الكفار وعلى المنافقين النفاق الاعتقادي، بل جعل مصيرهم إلى النار والمنافقون إلى الدرك الأسفل من النار. فإذا كانوا نافقوا أو يعني كفروا، فكيف الله عز وجل يعيدهم في كتابه بأنهم كلهم سيدخلون الجنة؟ فينبغي للطالب العلم أن يكون على بصيرة من دينه ويتفقه في دينه، لأن العبرة هو بالتفقه، ما هو بحفظ النصوص بدون تفقه فيها. والله عز وجل يقول فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. المهم هو التفقه في الدين، ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. وقال رسول عليه الصلاة والسلام من يريد به خيرا يفقهه في الدين. فالشاهد من هذا أن علي بن أبي طالب في هذه القصة التي سبق ذكرها، أن رسول عليه الصلاة والسلام أعطاه الراية ووصفه بذلك الوصف، وهذا يعني من مناقبه التي مثبت له في كتب السنة، وأهل السنة يقولون بها ويؤمنون بها. نعم. القصة التي سمعتم أن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكرها لهذا الرجل الذي وصف نفسه بهذا الوصف، وقال أنا بهذه الحالة وهذه صورتي وهذه خلقتي، فإذا قاتلت حتى قتلت أدخل الجنة؟ قال الرسول عليه الصلاة والسلام نعم. فذهب فقاتل حتى قتل، فقال رسول عنه عليه الصلاة والسلام ذلك القول لما رأه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما رأه لقد أحسن الله وجهك وطيب ريحك وكثر مالك، وقال لقد رأيت زوجتيه من الحور العين تتنازعان جبته جبة عليه وتدخلان فيما بين جلده وجبته. الله عز وجل يري رسوله ما يشاء، وهذه من معجزات الرسول عليه الصلاة والسلام. وأنا تكلمت على هذا أقول الصحابة رضوان الله عليهم عرفوا من الرسول عليه الصلاة والسلام أن من قتل نفسه يكون في النار، فسبق في قصة عامر لما رجع سيفه على ركبته قال الناس حبط عمله، فلما جاء سلمة للرسول عليه الصلاة والسلام قال ذلك القول أن عامر حبط عمله لأنه قتل نفسه، قال لا لم يقتل نفسه، لأنما كان جاهدا مجاهدا شهيدا في سبيل الله عز وجل. إذن الذي يقتل نفسه عندهم مستقر عندهم أنه في النار، هذا الرجل قاتل حتى قتل وقتل شهيدا فأصبح من أهل الجنة وهذا جزاؤه. معنى ذلك أن الحور العين يستقبلون من قتل شهيدا ولا يستقبلون من يقتل نفسه أبدا بنص القرآن والسنة. فالشهيد هو الذي يستحق ذلك وهو الذي له الحياة البرزخية كما هو معروف في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا الرجل بهذه الحالة تحصل على ذلك الأجر العظيم. نعم افتح.
أنا رحمه الله تعالى: فافتتح رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعضها ثم تحول إلى الكتيبة والوطيح والسلالم، فإن خيبر كانت جانبين، الأول الشق والنطاه الذي افتتح أولا، والثاني ما ذكرنا. فحاصرهم حتى إذا أيقنوا بالهلكة سألوه الصلح، ونزل إليه سلام بن أبي الحقيق فصالحهم على حقن الدماء وعلى الذرية، ويخرجون من خيبر ويخلون ما كان لهم من مال وأرض وعلى الصفراء والبيضاء والحلقة إلا ثوبا على ظهر إنسان. فلما أراد أن يجليهم قالوا: نحن أعلم بهذه الأرض منكم، فدعنا نكون فيها. فأعطاهم إياها على شطر ما يخرج من ثمرها وزرعها، ثم قسمها على 36 سهما، كل سهم 100 سهم، فكانت 3600 سهم، نصفها لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما ينزل به من أمور المسلمين، والنصف الآخر قسمه بين المسلمين.
هذه يعني هذه من الأمور التي بشر الله عز وجل بها رسوله صلى الله عليه وسلم في غزوة الحديبية، فهو بشره بأنه سيورثهم حينما نقض الجماعة في غزوة الخندق اليهود بنو قريظة، نقضوا العهد الذي بينهم وبينه. الله عز وجل سلط عليهم المسلمين وقالوا: أورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها، إلى آخره. نكتفي بهذا، وصلى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.